الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأطهار الأصفياء الخلفاء. في هذا الموضع من المكاسب اللي هو بعد انتهاء الشيخ الأنصاري من بحث بيع أعيان النجاسات وأعيان المتنجسات وخلاصة ما ذهب إليه الشيخ والمشهور المتأخري الأعصار، ودلل الشيخ أنه هذا هو مراد حتى القدماء وإن خالف بعضهم، أن أعيان النجاسات ليست مطلقة يحرم الانتفاع بها إلا فيما نص على حرمته، والبيع بلحاظ تلك المنافع والمالية التي تكون بلحاظ تلك المنافع، نعم البيع باطل أو حرام وضعا وتكليفا أو وضعا لا أقل، يعني مفسدة. الحرمة الوضعية يعني المفسدة. وفضلا عن المتنجسات، المتنجسات أيضا لا يحرم إلا تلك الموارد من المنافع المنصوص على حرمتها. فلم يخرج الشيخ ومشهور المتأخرين لم يخرجوا بتعبد خاص في كل دي المسائل السبعة والثمانية التي مرت في المتنجسات أو أعيان النجاسة، تعبد خاص كلها على القواعد العامة. هذا إجمال هيكل ما مر من أبحاث من بدء المكاسب المحرمة إلى هنا. الآن النوع الثاني مما يكتسب به، النوع الثاني هنا أيضا الشيخ يواصل، يعني ما ليس في من عيان نجاسة ولا متنجسات ولكن يحرم البيع والشراء لحرمة ما يقصد من منافعه، مثل الآن ودي على طبعا أقسام أو على شقوق أو كل أقسام سيتعرض لها الشيخ تبعا. الأول يعبر عن الشيخ هياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم، الصليب يعني يعظمون النصارى، باعتبار أنه صلب عليه النبي عيسى على نبينا وآله عليه السلام، وهم يعتبرون النبي عيسى هم ابن الله أو هو الله. لا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم، الروح والأب والابن والمجر، بلا خلاف ظاهر. فهذه طبعا لأنه طبعا محرم ومعيوع، وبيع الصليب لترويج الصليب أو تبيع الأصنام لترويج الأصنام من أعظم المفاسد، لأن المفسدة العقائدية عند الفقهاء أعظم من المفسدة الأخلاقية، تسالم عندهم، وأعظم من المفسدة والمفاسد العملية، يعني أعظم من الفواحش حتى المفسدة العقائدية قولا واحدا عند الأعلام. فأعظم من شرب الخمر، حرمة شرب الخمر أعظم، أجلكم الله من الزنا الواط كذا كذا، نفس المفسدة العقائدية أعظم شيء. وهاي النقطة لازم نلتفت إليها، لأن الفقيه يجب أن يلتفت إلى أن المصالح والمفاسد في الأبواب، في الواجبات أو المحرمات، يجب أن لا توزن عنده بدرجة واحدة، يجب أن يفرق. أصلا هذه نفسها قاعدة فقهية، أن أي مفسدة أو مصلحة مرتبطة بالعقيدة هي أهم من مفسدة أو مصلحة مرتبطة بالأخلاق أو بالعمل. بل عند الفقهاء أيضا المفسدة أو المصلحة المرتبطة بالأخلاق الإلزامية، ها غير الإلزامية، بحث مو بحثنا لا، هذه أعظم من المفسدة أو المصلحة المرتبطة بالعمل. هذا طبعا هي نفس هذه قاعدة، أن المصالح والمفاسد المرتبطة بالعقائد مقدمة على المصالح والمفاسد المرتبطة بالأخلاق، مقدمة على المصالح الملزامية المرتبطة بالأعمال. هذا المبنى لفقهاء الإمامية أو لفقهاء المسلمين أيضا ليس خاص بقانون والشريعة والشريعة في دين الإسلام، بل هذا المبنى لدى كافة مدارس البشر وملل ونحل البشر سماوية أو غير سماوية، وضعية أو غير وضعية، وضعية من وضع البشر. يعني الآن في العلوم الإنسانية أو العلوم القانونية والعلوم الاجتماعية أمر مسلم لديهم أن الملاكات والمصالح المرتبطة بالعقائد مقدمة، اللي يسمونها عبرون عنها في الاصطلاح الأكاديمي الحديث أيديولوجيا، الأدلجة عندهم أهم من ماذا؟ من البعد الأخلاقي. والبعد الأخلاقي طبعا في البنى الإلزامية صغير ندبي، والبنى الإلزامية بعد في العقائد أقول في الأخلاق مقدمة على البنى الأعمال. وعلى كل شواهد هذه القاعدة العقلية والفطرية والقرآنية والروائية إلى ما شاء الله، الآن لسنا في صدر الخوض فيها، فقط إشارة إجمالية. طبعا هذه القاعدة إجمالاها، الآن في موارد مثلا نلاحظ بعض بنى الأعمال مقدم على بعض مساحات الأخلاق، يمكن مثلا بنى أساسية في الأعمال مقدم على مساحات بعيدة في الأخلاق. تدرون بعد الأخلاق أو العقائد أو الأعمال فيها مدن، لو أردنا التشبيه، مدن وضواحي مدن وعاصمة ومدن غير عواصم، ومثلا أقضية نواحي أرياف، هاي قابلة صحاري، يعني لو أردنا نشبه المساحات العقائد أو مساحات أخلاق أو مساحات الأعمال نستطيع أن نشبهها بهذه المدن وكذا وفلان. فالكلام في تقدم العقائد أو على الأخلاق والأخلاق على هذا بنحو إجمالي جل الموارد، مو بنحو استغراق لا ليس فيه استثناء. وهذا الاستثناء قد واحد يقول خوف القضايا التكوينية والعقلية كيف يصير استثناء؟ استثناء من هذا الباب، استثناء مو بمعنى ان الموضوع عقلي كذا كذا، شبيه ما يذكروه من باب مثال، شبيه ما يذكروه في الحسن والقبح، بعض الموضوعات علة للحسن والقبح مثل الظلم والعدل، ظلم إلا للقوم، ظلم وحسام وليس بقبيح ما يصير، إذا ظلم ما يصير، أو عاد وليس بحسن لا ما يمكن. أما مثلا افترض الكذب، الكذب مقتضي للقبح، لكن إذا تطلع على وجوه اعتبارات شو يصير؟ قد يصير حسن. هذا ليس معنى تخصيص، هذا شنو يعبر عنه؟ هو طبيعة الموضوع العقلي في بعض الموارد مقتضي وليس علة، وليس علة. أو الصدق مقتضي الحسن، لكنه إذا أدى إلى فتنة دموية وكذا بالعكس يصير الصدق من أقبح القبائح مثلا. فحكم العقل بالحسن والقبح هنا في الصدق والكذب وأمثالهما ليس علة، أبد يلاحظ الوجوه والاعتبارات. وقد يكون في بعض الموضوعات كما ذكروا لموضوعات الحسن والقبح أصلا لا بشرط، مثلا شرب الماء تاتا يكون حسن تاتا يكون مثلا يعني تاتا يكون قبيح بلا حرق. أصلا لا اقتضاء أصلا، وإنما تطرأ عليه العناوين كذا كذا. فالمقصود هذا المطلب وهو أن الأحكام العقلية بلحاظ موضوعاتها بعضها علل الموضوعات بعضها اقتضاء بعضها لا اقتضاء، أليس؟ هنا أيضا عندما يقال العقائد إجمالا مقدمة ملاكاتها على الأخلاق والأخلاق على الأعمال، هذا بشكل إجمال بعضها علل بعضها مثلا بس غالبا هكذا. إذن هذه قاعدة لازم من نغفل عنها، والأعلام في أبحاثهم في المكاسب المحرمة يراعوها، مش مشهور الفقهاء. إيه على كل هذه القاعدة لازم تكون ذو بصيرة عند الفقيه في فتاواه في سياسة المرجعية أو الحاكم السائس أو حتى ناظر الوقف مثلا. على كل ذلك هاي العبارة فيها مسامحة، الزيارة مستحبة والحجاب واجب، فيها مسامحة كبيرة، لأن الزيارة إذا تمثل عقيدة مو زيارة، الزيارة أوجب والحجاب واجب، تعبر هيك بتعبير نعم نعم من صداق فرد معين خاص من الزيارة مستحبة، لبحث آخر مثل الصلاة في أول وقت مستحبة، بس أصل طبيعة الصلاة مو مستحبة مثلا صلاة الظهر. مقصود أكو في غفلات من القبيل موجودة. غاية زيارة الأربعين أو زيارات الأئمة ليست الغاية بنية من بنى الأعمال فقط، أو هي قمة غاية زيارة الأربعين، أنه عمل من أعمال العبادية كالصلاة أو غيرها، نعم هي غاية لكن ليست قمة الغاية، لأن الزيارة أمر عقائدي، غايته لازم يكون أمر عقائدي كما ذكر في الروايات، من زاره عارفا المعرفة هي القمة. وإن كانت الصلاة عمود الدين وهي غاية، التقوى العملية غاية ومن غايات الزيارة بلا ريب، لأن هي زيارة مدرسة تربوية عظيمة، لكن نجعل قمة الزيارة هي الصلاة أو الحجاب، هذا خطأ، خطأ بالغ. قمة الزيارة المعرفة، نعم هذه غايات الزيارة، التربية الصالحة، السلوك الصالح، السلوك التقوائي، الورع، كل هذه غايات عظيمة عظيمة وضرورية، ولكن قمتها نجعلها هذا يسمونه خارطة مقلوبة في الفقه. يعني عند الفقهاء الملاك العقائدي هو القمة، فغاية الزيارة سواء زيارة الأربعين أو بقية الزيارة غايتها القمة هملايا على قولتهم هي المعرفة. نعم بعدها تأتي الصلاة، بعدها تأتي التقوى كذا، يجي صحيح، كل هذا صحيح. فهذه نكات لازم الفقيه لابد يراعيها وأهل الفضيلة من هالجهة، يعني حسب هذه القاعدة التي ذكرها الفقهاء. منها هنا الآن في الهياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم، هنا الحرمة ليست كحرمة آلات القمار أو آلات اللهو. شوف آلات اللهو حرمتها حرمة أخلاقية، يعني صحيح هي جانب عملي، بس البعد الأخلاقي ملحوظ فيه كثير، إن الإنسان ليصير مايع، ليصير مبتذل، ليصير تافه. شوف هذه قضية أخلاقية، عمل مرتبط بأخلاق لكنه إلزامي وليس مستحب، لكنه لا يبلغ حرمة الصليب أو الصنم أو كذا أو الهيكل المبتدعة. أنت تريد تأجر مكان، أو لا سمح الله واحد يريد يأجر مكان على خمر، غير ما أجره اللي أجل ماذا؟ لأجل لا سمح الله عبادة من عبادات المنحرفة، غير ترويج شيء آخر، أو فرق ضالة تدعي المهدوية والكذا وفلان، هذا حرمتها أعظم. شنو شنو الخامر، شنو الزنا، شنو هذا؟ غير فرق ضالة دي خطرة. أو لا سمح الله يعني واحد يأجر لوكر لأعداء الدين، لضرب بيضة الدين رأسه، هو هذا بعد ها نفس الكلام. هذا يرجع أيضا لإيش؟ يرجع إلى العقيدة ولأصل بيضة الدين وحفظ الدين وما شابه ذلك. فالدرجات في الحرمات عند الفقهاء ليست واحدة، درجات، ويجب الفقيه التفت إليها أو أهل الفضيلة. لكن لماذا؟ يصير باب التزاحم، باب الكذب. إذن دي القاعدة من لازم عدم الغفلة عنها. كذلك حتى في أنشطة التبليغ الديني كذا، جنبة العقائد في التبليغ شيء، جنبة العقائد، جنبة الأخلاق في التبليغ شيء، وجنبة الأعمال. وإن كان التبليغ الجامع والنشاط الكامل أن يكون جامع لكل الجهات الثلاث، لأنه يتفرد بجهة دون جهة. ولكن مراتب هذه الأمور يجب أن تلحظ. وكذلك في الدراسة الحوزوية وهلما جرى فعلل وتفعلل، فقه وصول وعقائد، بدون عقائد يعني ما يصير. وهي أمور منها، يقول الشيخ الأنصاري، هياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم، وهذا خب ما في خلاف وتنطبق عليه القواعد العامة. لاحظ ما يفتأ الشيخ يجيب الروايات العامة تحف العقول وأمثالها التي مرت سابقا، ما يأتي منه وجوه الفساد أو أعظمها. يمثل بعد ذلك الشيخ الأنصاري أيضا يذكرها كما هو في الروايات مما يجيء فيها الفساد محضا، نظير المزامير والبرابط وكل ملهو به. طبعا هذه آلات اللهو أيضا تندرج فيما يقصد منه الحرام، ولكن بعدها حرمة إلزامية أخلاق في البعد الأخلاقي. نعم. وبالتالي طبعا الصلاة أيضا ليست جنب عملية فقط، الصلاة أيضا جنب أخلاقية روحية. في الأصل الصلاة فيها جنب رياضة روحية خاصة، ناموس روحي، رياضة ملكوتية خاصة. على كل إذن بعد الأخلاق مو كلها مستحبات، في جنبة إلزامية سواء في الحرمة أو في الوجوب. فما يأتي منه الفساد حرام تعليمه وتعلمه هلم جرى. وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه كما أمر. نعم، لو فرض الشيخ نفس الكلام يعني مع ورود النصوص حتى في رواية تحفة العقول بذكر هياكل الأصنام أو هياكل الصليب وكذا أو هياكل هذه الأمور المحرمة، لو فرض في مادتها أو هيئتها منفعة محللة وكانت المالية بلحاظ الماء، مثلا افترض هذا من الخشب الساج الخاص الفاخر كلش كذا، لين هو يستفاد من مادته، يمكن تفكيك الهيئة والاستفاد من هاي المواد الخشبية لاستفادات أخرى، لصنع هياكل مفيدة أخرى كالطاولة أو الكرسي مثلا أو شيء آخر، لأن هذا الساج فاخر جدا كذا، من نوع الغالي جدا المجر أو العود الفلان المادة. يعني هنا لا إشكال في البيع، بيع هذه الأمور بالحاضر المنفعة المحللة. الآن في كلام عند الفقهاء، هل يجب أولا تفكيك الهيئة، إعدام الهيئة ثم بيعها بالحاضر الموال، أو إذا كان مطمئنا من أن المشتري هذا متدين وكذا ولن يتخلف فيبيعه حتى قبل أن يغير هيئة الصنم أو هيئة الصليب أو هيئة المزمار أو آلات الموسيقى، لأن المشهور شهرة عظيمة عند علماء الإمامية، بل يستطيع أن يقول فوق 90% من علماء الإمامية يحرمون الموسيقى والآلات الموسيقى بلا تفصيل، بلا تفصيل، مناسبة لمجالس له لا غير مناسبة لمجالس مشتركة، ما عاد مشتركة مجالس له. يعني كلام الكلام في المشهور المشهور يعني من حاط طبقات قرون علماء الإمامية، لا مقصودي مشهور علماء أهل هذا العصر اللي يفصلون بين ما يناسب وما لا يناسب وكذا كذا، بل مقصودي مشهور وهو المختار، مشهور طبقات علماء الإمامية كل آلات الموسيقى وكل أنواع الموسيقى ما فيها تفصيل عندها، مطلقة محرمة. نعم، إلا ما يستخدم في الأعراس مما يقال له باللغة الروائية والفصيحة الدائرة، ليس فيها خلاخل أو جلاجل، هذه لأنه استثنيت يعني تسويغها في الأعراس أو الطبل يعني لإنذار الحرب أو ما شابه ذلك، هذه الموارد له إنذار الحرب أو التعبئة العسكرية الأمنية ما شابه ذلك، أو في العرائس خصوص فقط للآلات، وإلا عند المشهور شهرة مطبقة عند علماء الإمامية كل أنواع كما سيأتي بأبحاثه في لاحقا في المكاسر المحرمة، عندهم مطلقة هذه الآلات الموسيقية محرمة. الشيخ الأنصاري يقول هذه الآلات سواء موسيقية أو قل آلات شطرنج أو آلات هياكل عبادية أو هياكل أصنام، إذا فرض لمادتها منفعة محللة أو نفس هيئتها، قد هيئتها تستخدم لغير المنفعة المحرمة، إذا فرض هنا تحمل الروايات الدالة على إبادتها أو منع من بيعها وكذا، تحمل على الجهة المحرمة، لا تحمل على، مع أنه نص عليها في بعض الروايات، ولا تحمل على الجهة المحللة. شوفوا لاحظوا احنا دخلنا الآن في النوع الثاني، الفقهاء منهجهم الصناعي هو الذي مر، أن الدليل خاص في هاي باب المكاسب المحرمة، لو مر من المكاسب المحرمة اسمها مكاسب، ما قالوا بيع محرم أو إجارة محرمة أو صلح محرم، قالوا ماذا؟ مكاسب، يعني كل أنواع المعاملات، يعني هذه ضوابط عامة في كل أنواع المعاملات. هنا هذا الباب العام لكل باب المعاملات وهو اسم المكاسب المحرمة الذي يذكر فيه مقدمة المعاملات والمعاوضات، هذا الباب هنا النصوص الخاصة الواردة في الأبواب المعاملية لم يقدموها كما مر صناعة فقهية، لم يقدموها على الأدلة العامة والقواعد العامة، بل حملوها وفسروا الأدلة الخاصة بماذا؟ بالأدلة العامة، فجعلوا الدليل العام مفسر مقدم على الدليل إيش الخاص. هذه نكتة مهمة، مو دائما نظن كما قد يخيل من مباحث علم الأصول الفقه أن الخاص مهما كان هو الذي يقدم هو الأجدر، هو لا 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 لا، في قواعد عامة هيكلية دستورية في أبواب الفقه، لم تكون لكل الفقه دستورية في ذلك الباب، تكون أكثر تحكيما وهيمنة على ذلك الباب وتفاصيل ذلك الباب من الأدلة الخاصة، هذا أيضا لا ننساه. لذلك هنا الشيخ أيضا كما ذكر في القسم الأول من أنواع المكاسب له أعيان نجاسة ومتجزات، كما ذكر هناك بعينها هنا يذكر. لذلك يقول ما يوهمه جملة من كلمات الأعلام المتأخري عصرهم لقرب عصر الشيخ أو غيرهم من إطلاق المنع، وإطلاق هذا محمول هم يؤول على غير المنافع المحللة، لأنه تعبد خاص فيها. ونفس الكلام طبعا أن المالية كيف تميز بين أنها مالية المنفعة المحرمة أو مالية المنفعة المحللة. الآن آلة موسيقية فاخرة والعياذ بالله كذا كذا مالية وين، وتستخدم نفس دي المادة الخشبية من جهة فقط كونها مادة معينة ماليتها جدا هابطة تختلف فيه. ولما جرى هذه التمييز المالية سابقا مر ولا حاجة للتكرار، نفسه هني ينبه عليه الشيخ الأنصاري بعد. أيضا يتعرض الشيخ طبعا هي ذكرناه أنه هو إتلاف الهيئة قبل البيع للمادة وما شابه ذلك كله، هذا حسب نعم ما مر. أيضا آلات القمار، آلات القمار من الآلات المحرمة المشهور أن آلات القمار مطلقة اللعب بها إذا كانت الآلة قمارية، سيأتي البحث ما سمو موضعه، ولكن من باب أنه مثال ومصداق لما نحن فيه. الآلات القمارية عند المشهور أو الأكثر شهرة عندهم حتى بدون مراهنة وقمار حرام اللعب بها إذا بقيت صفة أنها آلة قمارية. هذا ليس أقول إجماع، لا، هناك من يذهب إلى أن آلات القمار قلة، يعني من يذهب إلى أن آلات القمار بدون المراهنة ليست حرام أو تفصيل في بعض آليات القمار، ولكن المشهور شهرة أكثر أن آلات القمار ما دام صفة آلة القمارية عليها يحرم اللعب بها ولو بدون مراهنة. بل خصوص الشطرنج هناك من يذهب كثير، لا أقول الكل، الكثير ولعل بعد مشهور لازم سنصل إليه، في خصوص الشطرنج حتى لو قيل في بقية آلات القمار أنها بدون مراهنة جائز، في خصوص الشطرنج غير جائز. بل هناك من يذهب بعد أكثر من ذلك أن الشطرنج ليس المدار في حرمته فقط القمار، لأنه تغليط شديد في حرمته من بين آليات القمار الأخرى الشطرنج، وكأنما وجه التحريم فيه ليس فقط القمارية، أكو طقس شيطاني موجود في نفس الشطرنج، يعني وجه الحرمة فيه ليس القمارية فقط كما يظهر من الروايات، والتفت إلى ذلك جملة من المتقدمين. على كل هذا سيأتي البحث فيه. إجمالا الآلات القمارية أيضا هي الأخرى، ماذا هي الأخرى؟ منافعها محرمة ويجب إتلافها، ومثل بقية التي مرت آلات اللهو تعرضنا لها. آلات اللهو في فرق بين عبر آلات اللهو وبين آلات شنو؟ الموسيقى. آلات لهو أكو آلات موسيقى. آلات الموسيقى نوع من آلات اللهو، والآلات الأخرى قد يكون مو آلة موسيقية بس آلة لهو. آلة لهو اللهو هو حرام، البعض يتوهم أن الشيخ الأنصاري ذهب في بعض مواضع من المكاسب المحرمة أو من البيع إلى حرمة مطلق اللهو، لكن هذا مو صحيح. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وفاقا لمشهور علماء الإمامية ذهبوا إلى حرمة خاص، طبعا مثلا بعض مصاديق اللهو نص الشارع على حرمتها، مثل ماذا؟ مثل الموسيقى والغناء والرقص، هذه يقوم نص الشارع على حرمتها. أي نعم. أو مثل لعب القمار لهويا نص الشارع على حرمتها. أي ففي موارد من اللهو نص الشارع على حرمتها، هذا لا خلاف فيه. كلامنا إذا لم ينص الشارع على حرمة بعض مصادق اللهو، هل الأصل في اللهو حرام أو لا؟ الأصل في اللهو ليس حرام. المشهور مشهور شهرة كبيرة، ولما يعبر المشهور المراد طبقات قرون أعلام الإمامية لا خصوص المعاصرين أو القرن الأخير. الأخوة الفضيلة يلتفتون إلى هذا المطلب أنه في كتب الفقه يعني ما يقال مشهور بلحاظ القرون علماء الإمامية. فالمشهور أي لعلماء الإمامية ما هي الضابطة في اللهو المحرم في غير المصادق المنصوصة؟ ما هي الضابطة؟ هو مو مطلق اللهو حرام. واحد يريد يروح شوية سياحة تنزه بستان ينفس عن نفسه، خب هم نوع من اللهو، بس هذا حرام له مو حرام. في روايات عندنا حتى الإمام الرضا الإمام الصادق لأئمة سئلها في هذا البستان قال للنزهة شوية ينفس يشتم هواء أخو ماكم مانع. لكن المشهور إذن ما هي الضابطة في اللهو المحرم؟ ولو هذا بحث سيأتي، بس من باب فقط فهرست البحث الشيخ هني لأنه ذكر آلات اللهو أعم من آلات الموسيقى. المشهور عند علماء الإمامية في ضابطة اللهو المحرم غير الموارد المنصوصة أن يكون مجونيا هو هم قريب الأفق إلى الجنوني. مجوني مجون المجون قريب للجنون. الآن تقارير شاهد الإنسان عن اقتتال المتفرجين أو المؤيدين لفرق رياضية، اقتتال اللعب هو لو شنو حقيقة في العالم ها. والآن أخبار هالأيام حتى هالأيام الأسبوع الماضي مثل كذا اقتتال، تقارير عجيبة غريبة. شنو هذا؟ هاي يسمونه الجنون. الألعاب التي هي تولد هيك يسمون مجون، يعني السكرة العقل عبر عنها الفقهاء. العقل يسكر، يسكر يعني شنو؟ يتخدر. متى يتخدر؟ عداوات وصداقات حرب وحروب كلها على شيء يسمونه خيال، خيال فارغ. لعبة هو ما يقولون لعبة، لعبة مثلا كرة القدم، لعبة كرة السلة، لعبة كرة الكذا، لعبة لعب يعني لا هدفية هيك. فمن لا شيء كأنما يتخيل هو كل شيء، هذا سكرة العقل. لذلك الله يرحمه الشيخ محمد أمين زين الدين، وذكرت أحد علماء المشتهدين الإحسان اللي توفى الله يرحمه، كان محصلي بعد كربلاء والنجف، وفي جماعة الإعلام أن هاي الألعاب التي تسبب مجون، مجون يعني شنو؟ يعني يفقد توازنه وقاره. هذا الإنسان مرتب كذا رئيس وزراء، شوفوا استجن يعني سيدها ما يمسك نفسه، هاي يسموها مجون سكرة تصير. هذه اللهو لبهالدرجة عند الأعلام محرم. كل يوم تارك شغله ودكانه وكذا مش رايح فيه. او هي تارك الطبخ وما ادري شنو مثلا. ها العاب سجلنا العب ويتشي الى هالدرجه انه يسكر وعداوات وصداقات وما ادري كذا، هاي يسمون وجون. وعلى ضوء هذا أفتى الفقهاء صيد اللهو إذا كان مجونيا حرام، سفر حتى السفر حرام. ما هو صيد؟ يعني عند نزوة السبعية يلتذ من عندها، إذا يشوف صيد ويصطاده يلتذ، تصيد نشوة خاصة عنده حرصا، هذا يعبر عنه صيد وله مجوني، توجب إشعال القوة السبعية في الإنسان. هذه مجون حرام تم لازم. إذا ذكروه من أحد أسباب الإتمام في السفر صيد له. سلب حديث طويل نكمل غدا، ولو إحنا إشارة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.